أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الضابطة الثالثة: دراسة أسانيد الروايات في نفس الكتاب. وهذه النقطة هامة جدا للوثوق بالنسخة، وأن هذه النسخة هل هي صحيحة الانتساب إلى المؤلف أم لا. ونحن نبحث في الغالب عن كتب الروايات والأحاديث، وهذه الروايات وهذه الكتب تتضمن روايات مسندة، ومن الواضح أن عمدة هذه الكتب والنساخ هي كتب متقدمة في التأليف على المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة الروائية: الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. فإذا درسنا الأسانيد الموجودة داخل الكتاب وقارنا بينها وبين الأسانيد الموجودة في الكتب الأربعة التي نقلت عن هذا الكتاب، ففي هذه الحالة سنتعرف على الفرق بين هذه النسخة التي يراد دراستها وبين النسخة التي اعتمدها المحمدون الثلاثة في كتبهم الأربعة، وسنستطيع دراسة المؤلف من خلال هذه النسخة، وندرس رجال السند، وسنتعرف على مشايخ المؤلف والمصنف، طريقة إسناد المؤلف، أدب المؤلف في تعبيره، وغير ذلك من الأمور التي ستتضح من خلال مراجعة الأسانيد الموجودة في داخل الكتاب. فمثلا تعرفنا على أن نسخة تفسير القمي الواصلة إلينا هي نسخة خليطة من تفسير القمي وغيره، من خلال ملاحظة المشايخ المباشرين الذين ينقل عنهم صاحب النسخة، فبعض المشايخ المباشرين هم ممن تأخروا كثيرا عن علي بن إبراهيم القمي، فكيف ينقل عنهم؟ فهذا يعني أن هذه النسخة مختلطة بين نسخة نقلت عن مشايخ علي بن إبراهيم وهي نسخة التفسير، وبين نسخة نقلت عن من تأخر كثيرا عن علي بن إبراهيم بحيث لا يمكن أن يروي عنهم، بل ربما يصعب أن يروهم عنه لبعد الفترة الزمنية بينهم. إذن لابد من مقارنة الأسانيد الموجودة في النسخة مع الأسانيد الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المشهورة، مثل كتاب كامل الزيارات، كتب الشيخ الصدوق الأخرى غير الفقيه مثل كمال الدين وتمام النعمة. ومن خلال هذه الدراسة والمقارنة سنتعرف أن الشيوخ الواردين في النسخة هل هم شيوخ المؤلف عادة كما في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المشهورة، أم أنهم شيوخ أخار لم يرد ضبطهم في الكتب الأربعة، كما ستتضح لدينا طريقة الإسناد، وسنتعرف على الرواة الذين يترددون عادتان في الأسانيد، وأنه هل يروي عنهم بكثرة في النسخة التي يراد دراستها أم يروي عنهم بقلة، كما أن دراسة مضمون الروايات الواردة في النسخة والمقارنة بين هذا المضمون والمضامين الواردة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المشهورة، فإن دراسة المضمون سيفيد كثيرا في تشخيص صاحب النسخة وزمنه وفضله العلمي. ومن أهم الدراسات التي أجريت في هذا المضمار الدراسة التي أجريت حول تفسير علي بن إبراهيم القمي، فمن خلال بحث هذه النسخة الواصلة إلينا اكتشفنا أنها ليست نسخة خالصة لعلي بن إبراهيم القمي، وإنما هي عبارة عن مجموعة قرآنية لعدة مؤلفين. هذا تمام الكلام في الضابطة الثالثة. الضابطة الرابعة جمع نسخ الكتاب، والمراد بهذه النقطة جمع جميع نسخ الكتاب المختلفة بجمع المخطوطات والمصورات، وهي ولله الحمد في يومنا هذا ببركة التطور العلمي والتقني أصبح الوصول إليها سهلا وسريعا. فهناك الكثير من المكتبات العامة في العالم وفي بلاد المسلمين، فأكبر مكتبة في العالم هي مكتبة الكونغرس الأمريكي، وثاني أكبر مكتبة في العالم هي المكتبة البريطانية British Library. وأما في العالم الإسلامي فأكبر مكتبة في العالم الإسلامي هي مكتبة الإسكندرية، وثاني أكبر مكتبة هي مكتبة اسطنبول، وثالث أكبر مكتبة في الشرق الأوسط هي مكتبة سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رحمة الله عليه. وفي إيران توجد عدة مكتبات ضخمة وعريقة، فمن بعد مكتبة المرعشي توجد مكتبة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه التابع للحرم الشريف، فيها نفائس المخطوطات، وتوجد مكتبة جامعة طهران ومكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران والمكتبة الوطنية ومكتبات كثيرة في إيران، كما توجد الكثير من المكتبات في النجف الأشراف كمكتبة الإمام الحكيم العام التي أسسها السيد محسن الحكيم رحمه الله، ومكتبة كاشف الغطاء، ومكتبة أمير المؤمنين التي أسسها صاحب الغدير العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني، ومكتبات كثر. فيمكن جمع المخطوطات والنسخ المتعلقة بالكتاب الذي يراد دراسته. ولنضرب مثالا لذلك، فلو أردنا دراسة كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني، فلا بد من جمع المخطوطات لهذا الكتاب، وحينها سنجد أكثر من 100 مخطوطة لكتاب الكافي للكليني موزعة على القرون المختلفة. فعلى الرغم مما جرى على مكتبات الشيعة من الحرق والاختلاس والسرقة عبر الحقب المختلفة، فإن ما يزيد على 100 نسخة يكشف عن اهتمام علماء الطائفة عبر القرون بكتاب الكافي للكليني رحمه الله. وإذا رجعنا إلى محتويات هذه النسخ التي تزيد على 100 ودققنا النظر في اسم الناسخ وتاريخ النسخ وطريقة الكتابة والتقاريض الموجودة في النسخة وتعابير القراءة والأداء والإجازات وأنحاء تحمل الحديث، فإننا سنصل إلى نتائج مهمة في دراسة كتاب الكافي للكليني. كما أن مقارنة هذه النسخ بعضها ببعض ومطابقتها مع بعضها البعض يعطي وثوقا واطمئنانا خاصين بالكتاب والنسخ التي هي محل نظر. وأتذكر حينما ذهبت إلى المكتبة البريطانية وجدت هناك نسخة من القرآن الكريم تنسب إلى القرون الأولى، فإن تعدد نسخ القرآن على مختلف العصور، كما لو قيل هذه النسخة بخط أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين، فإنها تعطي وثوق أكثر، وقد يستدل بها على عدم تحريف القرآن الذي يدعى. وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة في هذا العلم، فهناك علم خاص بدراسة ومعرفة الخطوط والتوقيعات التي تقترن عادة بهذه النسخ. فإذا وجدنا الكتاب قد روعي في كتابته خط معين أو أدب معين كان خاصا وشائعا في زمن من الأزمنة كزمن الشيخ الطوسي أو ابن إدريس الحلي، ظهرت على هذه النسخة أمارات الصدق من حيث الأسانيد والمضمون. وإذا اقترنا بتقاريض فحول المذهب كالشيخ الطوسي أو النجاشي أو المحقق الحلي أو العلامة الحلي أو الشهيد الأول أو الشهيد الثاني أو المجلسي الأول أو المجلسي الثاني، فإن هذا يعطي أهمية كبيرة لهذه النسخة ويحصل الوثوق والإطمئنان بها. الآن كتاب الكافي للكليني طبع في 15 مجلدين، مقارنة بين نسخ مختلفة ومتعددة، وهو جهد مشكور ومبارك. ومن اشتغل بالمخطوطات يعرف الخطوط، فإذا جئته بمخطوطة وليس فيها اسم المؤلف ولا زمان يعرف، يقول هذا خط الشيخ الطوسي وهذا خط المحقق الحلي وهذا خط الناسخ الفلاني وهذا خط مدرسة المنطقة الفلانية. حدثني أحد الأخوة قال كان عندي كتاب في الأدعية قديم ومخطوط، ولكن عندي نصفه الثاني، النصف الأول ما موجود، ولا أدري لمن هذا الكتاب. يقول فجاءني أحد الأخوة المتخصصين في دراسة المخطوطات، فلما رأى الكتاب قال هذا خط الشيخ أحمد النراقي، هذا كتاب الخزائن للنراقي. اكتشف الكتاب من خلال معرفة خط المحقق النراقي رضوان الله عليه، وهذا علم خاص قائم بذاته يحتاج إلى باع طويل. ومن أبرز المحققين في زماننا هذا في هذا المجال هو سماحة السيد أحمد الحسيني الإشكوري حفظه الله، الذي كتب فهرست مخطوطات مكتبة المرعش النجفي وغيرها، والآن عنده مكتبة عامة مخطوطات. الآن عمره ينيف على 80 سنة. يقول قال لي هكذا: أنا الآن عمري فوق 80 سنة، لكن لازم أشتغل من الصبح لليل بالمخطوطات. هذا كلام قبل تقريبا 5 سنوات. الضابطة الخامسة: مرجعية الكتاب منذ التأليف. وينبغي أن تراعى عدة خطوات في هذا المجال. الأولى: تتبع المنقولات عن هذا الكتاب في كتب الطائفة ومصادرها منذ تأليف الكتاب، ومعرفة مقدار المنقول ومقارنته عبر الواصل إلينا عبر النسخ التي هي محل البحث والتقييم، ليعلم مدى اهتمام الطائفة بالكتاب ومدى مطابقة ما تضمنه هذا الكتاب مع ما نقل عنه في كتب الأعلام والمصادر المعتبرة. الثانية: مقارنة أسلوب النسخة التي يراد تحقيقها مع أسلوب بقية كتب ومصنفات المؤلف إذا وجدت له مؤلفات أخرى، وهذا يكشف عن تطابق الأسلوب أو تغايره، طريقة الإسناد والشيوخ وإلى آخره. بارك الله فيكم. كيف نعرف أن هذا الكتاب كتبه النراقي؟ ربما هذا الكتاب ليس للنراقي، فإذا قارنا هذه النسخة بكتب النراقي الأخر ولاحظنا النراقي كيف يذكر السند، كيف يذكر الرواية، ووجدنا تطابقا في الأسلوب بين هذه النسخة التي نجهل مؤلفها وبين نسخ كتب النراقي الأخر مثل عوائد الأيام وغير ذلك، اكتشفنا أن هذا الكتاب يرجع إلى النراقي. صار واضح؟
المؤلف
ايش
له علاقه
بمرجعيه
الكتاب؟
انه
الكتاب مرجع لغيره
ولا لا؟ شيخنا العنوان ما صار واضح عندك. مرجعيه الكتاب منذ التاليف، يعني هذا الكتاب يرجع لمن؟ فمن وين نعرف ان هذا الكتاب يرجع إلى الكليني أو إلى الشيخ الطوسي؟ هذا من خلال خطوات القرائن. القرينة الأولى: نطابق بين هذه النسخة وبين كتب الأعلام التي نقلت عنها. مثلا لو أردنا تحقيق لؤلؤة البحرين، عندنا نسخة لؤلؤة البحرين منسوبة إلى الشيخ يوسف البحراني. الخطوة الأولى نرجع إلى كتب أعلام الدين والمذهب الذين نقلوا عن الشيخ يوسف وعن اللؤلؤة، لنلاحظ ما نقل عن اللؤلؤة هل هو موجود في هذه النسخة ولا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقارن بين أسلوب هذه النسخة وسائر كتب الشيخ يوسف البحراني كالدرر النجفية والحدائق الناظرة، لنرى هل يوجد تطابق أو لا يوجد. صار واضح. الخطوة الثالثة مقارنة مضامين النسخة مع ما عليه الطائفة المحقة في تراثها وعملها، ومن خلال هذه المقارنة سنعلم مدى دقة هذه المرويات والمعلومات المتوفرة في هذه النسخة، بحيث هذه النسخة هل هي نسخة صحيحة أو نسخة مدسوسة أو محرفة عمدا خطأ عبر العصور المختلفة. فالمراد بمرجعية الكتاب أن هذا الكتاب يرجع لمن، لا أنه شكل مرجعا للآخرين. هذه نقاط خمسة قد تشكل منهجا في تحقيق انتساب الكتب إلى مؤلفيها. هذا هو موطن بحثنا، كيف نثبت أن نسخة كتاب الاختصاص هذه هي للمفيد وليست لغيره. من خلال هذه النقاط الخمس وقد يجد الباحث غير هذه النقاط الخمس. أصلا هذا علم قائم بذاته يحتاج إلى كتاب مستقل يبحث في أصول تحقيق المخطوطات واكتشاف المؤلف من خلال دراسة المخطوطة، وإذا رجعنا إلى كلمات الأعلام نجد أن بعضها يدور بين الإفراط والتفريط، فبعضهم اكتفى بنفي النسخة لمجرد عدم اشتهارها ولم يتعب نفسه في البحث عن القرائن التي قد تنتهي إلى تصحيحها أو الوثوق بها، كما حصل لجملة من كتب التراث مثل كتاب قرب الإسناد للحميري وكتاب مسائل علي بن جعفر وكتاب جامع الأخبار للسبزواري. فإن هذه الكتب وهي مطبوعة تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قد حصل الوثوق بمضمونها وبانتسابها إلى مؤلفيها من خلال دراسة مضامينها. وفي المقابل هناك من يتساهل ويتسرع في إثبات صحة النسخة إلى المؤلف، فتراه ينسب الأصول والكتب إلى المتقدمين بمجرد حسن الظن بالمجاهيل الذين وصلت إلينا هذه النسخ عن طريقهم، أو أحيانا بالوجادة بدعوى إن آثار الصدق لائحة في هذه المضامين من دون أي تحقيق أو تمحيص، فيكتفي بدعوى إن هذا الكتاب عليه مسحة من نور. يقولون صاحب الجواهر أرى أحد العلماء شيئا قد كتبه فقال ما رأيك فيه، قال هذا حديث شريف، فقال صاحب الجواهر أنا قد كتبته من عندي لأنسي بروايات أهل البيت استطعت أن أكتب هذا المضمون. نعم هناك مضامين عالية وراقية لا يصل إليها إلا الأوحدي من الناس كمضمون دعاء كوميل ولكن بعض الروايات من خلال الأنس أنس الفقيه بها قد يستطيع أن يركب بعض الكلمات، فلا تتم هذه الدعوة أنه عليها مسحة من نور أو عليها لائحة الصدق ويتساهل في قبولها. إذن لا إفراط ولا تفريط، هذان منهجان يمثلان جانب الإفراط والتفريط في هذا الأمر الحساس. هذا تمام الكلام في البحث الثاني، ويقع الكلام في البحث الثالث. هل تشترط الإجازة في جواز الرواية؟ فلكي يروي الراوي رواية، هل يشترط أن تكون لديه إجازة في الرواية أو لا؟ ظاهر الأكثر عدم اشتراط الإجازة، وذهب البعض إلى الاشتراط. يراجع خاتمة المستدرك للمحدث النوري الجزء 20 صفحة 5. وإذا أردنا أن ننقح هذا البحث، فأي أصحاب القولين لا بد أن يأتي بالدليل؟ الجواب: من يدعي اشتراط الإجازة لا بد أن يأتي بالدليل. فمن قال إن الرواية لا تصح إلا بالإجازة لا بد أن يأتي بالدليل. وقد أتعب المحدث النوري رحمه الله في المستدرك نفسه الشريفة في جمع ما يستدل به على لزوم الإجازة لكي تصح الرواية، وجمع كلمات المحققين وأضاف إليها ما جادت به قريحته، فتحصل من كلامه عدة وجوه لا بد من ذكرها مع التعليق عليها. الوجه الأول: توقف عنوان الرواية على الإجازة. فمن الأعلام من يرى أن عنوان الرواية لا يصدق إلا إذا تم الحصول على الإجازة من الراوي. وقد ذهب الفاضل القطيفي رحمه الله إلى دعوى توقف عنوان الرواية على الإجازة وعدم صدق الراوي على غير المجاز، فمن لا إجازة له لا يصدق عليه عنوان الراوي. وقد نسب المحدث النوري هذا القول أيضا إلى المولى علي الرازي الطهراني. ونأتي بشاهدين من كلمات الفاضل القطيفي على هذه الدعوة. الشاهد الأول: ما جاء في إجازته للخليفة شاه محمود. كلام طويل، اقتصر على موطن البحث. قال: لا يقال إذا صح الكتاب وتواتر واشتهر مصنفه جاز نسبته إليه، فما فائدة الإجازة؟ فنقول: الإجازة تفيد كون المجاز له يروي عنه الكتاب، وبين إسناده إليه وروايته عنه فرق، فإنما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد، ومن شروط الاجتهاد إسناد الرواية. بحار العنوان جزء 105 صفحة 86 و87. فنرى الفاضل القطيفي قد ترقى، فهو يرى أن الإجازة توجب صحة الرواية، وصحة الرواية توجب صحة الاجتهاد، فلا اجتهاد بلا رواية ولا رواية بلا إجازة، فيتوقف الاجتهاد على الإجازة بناء على دعوى الفاضل القطيفي. واضح؟ المقطع الثاني، الشاهد الثاني. قال الفاضل القطيفي في إجازته للشيخ شمس الدين محمد بن تركي، ما لفظه: أما الفائدة فلقائل أن يقول لا فائدة في الإجازة من حيث هي إجازة، لأن الغالب عدم إجازة كتاب معين مشار إليه بالهذية، يعني هذا، إلى أن يقول: وهذا القدر إذا كان حاصلا جازت روايته من غير إجازة، إذ لا يتوقف عاقل أن يسند كتاب القواعد مثلا إلى العلامة والمبسوط إلى الشيخ، فانتفت فائدة الإجازة. والجواب: إن إسناد ذلك إلى مصنفه مما لا يشك فيه عاقل، ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه راويا له عنه، فلا يقول رويت عن فلان أنه قال في كتابه كذا. وشرط الاجتهاد اتصال الرواية، لأن النقل من الكتب من أعمال الصحفيين، وأيضا فلا يجوز لعامل أن يستدل أو يعمل برواية إذا سئل عن إسنادها قال وجدتها مكتوبة في التهذيب للشيخ، لأن ذلك مع عدم التعرض له يكون من أضعف المراسيل، بل هو من مقطوع الآخر بالنسبة إليه، فهو حينئذ ممن لم تتصل به الرواية عن أهل البيت، فلا يجوز له العمل بما لم يروي ولم تروى له. بحار الأنوار جزء 105 من صفحة 101 إلى صفحة 102. فقد فرق الفاضل القطيفي بين إسناد كتاب القواعد إلى العلامة وإسناد كتاب المبسوط إلى الشيخ الطوسي، وبين الرواية عن الكتابين، فالرواية فرع الحصول على الإجازة بخلاف الإسناد الذي لا يحتاج إلى إجازة، كما أن الاجتهاد يفتقر إلى الرواية والرواية تفتقر إلى الإجازة، فالاجتهاد يفتقر إلى الرواية والإجازة معا. فكلام الفاضل القطيفي في الموردين واضح في الانطباق على هذا الوجه، وهو أن الإجازة شرط في صحة الرواية، بل ادعى أن الاجتهاد يتوقف على الرواية والرواية تتوقف على الإجازة، فالاجتهاد يتوقف على الإجازة. وله كلمات أخرى قريبة من هذين الكلامين في بعض إجازاته الأخرى. ثم إن المحدث النوري رحمه الله رتب اللازم على كلام المحقق الفاضل القطيفي، فاستشكل في شمول جملة من الروايات الواردة في حق الرواة والمفتين ممن لم تكن لهم إجازة في الحديث، ولتحقيق المطلب لا بد من دراسة معنى الرواية لغة واصطلاحا، لنرى أن الرواية هل تتوقف على الإجازة في اللغة والاصطلاح أم لا. أما في اللغة فقد ذكرت للإجازة عدة معاني. الرواية أحسن، ذكرت للرواية عدة معاني بحسب اشتقاقات لفظ الرواية، ولعل أنسب معنى لمحل بحثنا هو الحمل، من قولهم روى البعير الماء إذا حمله، ولعله لا يوجد شيء من كلمات اللغويين يجعل الإجازة أو ما يشير إلى الإجازة داخلا في معنى ومفهوم الرواية. إذن من الناحية اللغوية الإجازة لا مدخلية لها في حق مفهوم الرواية. وأما اصطلاحا فإذا رجعنا إلى معظم كتب الدراية لم نجد للإجازة للرواية تعريفا خاصا، بل لم يعرفوا الرواية لوضوحها عند علماء الدراية، لذلك انصب نظرهم إلى أنحاء تحمل الحديث والرواية وآداب نقل الرواية. فلعل عدم اعتنائهم ببيان مفهوم الرواية هو أن الرواية واضحة عندهم أنها بمعنى نقل الحديث، وهذا المعنى من المفاهيم الواضحة التي لا تحتاج إلى مزيد من الشرح والبيان. نعم المحتاج إليه أنحاء تحمل الحديث، لذلك ركزوا على هذا المبحث. وإذا رجعنا إلى كلمات علماء الدراية نجد أنهم تحدثوا عن أنحاء تحمل الحديث السبعة، وبحثوا عن حكم كل واحد منها، واتفقت كلماتهم على جواز الرواية من دون إجازة مباشرة من الراوي، ولا نعرف من توقف في صحة الرواية إذا لم تكن هناك إجازة. كما أنهم ذكروا الإجازة بالمعين والإجازة بغير المعين، والجامع لهذه الأنحاء هو أن يكون الراوي قد أخذ الرواية وتحملها تحملا مباشرا، إما بالسماع أو بالمناولة أو بالقراءة أو بدون هذه الأنحاء، وإنما قد حصل على هذه الرواية. فمن خلال هذا يتضح أن النسبة بين الإجازة والرواية عموم وخصوص من وجه، فتلتقي الإجازة مع الرواية في مورد الاجتماع وهو الإجازة بمصداق معين لرواية بعينها أو كتاب بعينه. فهنا حصلت الرواية وأيضا حصلت الإجازة إذا حصل على إجازة من شيخ الإجازة. وأما الرواية فهي تفترق عن الإجازة بالحمل الشائع بغير الإجازة من أنحاء التحمل. فلو نقل نقلا من دون إجازة يصدق عليها أنه رواية ولا يصدق عليها أنه إجازة. ومورد الافتراق من جهة الإجازة هو الإجازة الشائعة عند المتأخرين، فإنه يحصل على إجازة في الرواية ولكنه ربما لا يروي رواية واحدة، وهي عبارة عن إجازة العناوين دون المعنونات من الكتب والروايات. إذن من الواضح أن الإجازة قد تفترق عن الرواية، وبالتالي لا تتوقف الرواية على الإجازة. نعم، قد وقع البحث بين المحققين في صحة الرواية بالوجادة، فلو وجد كتابان أنه وقد كتب فيه أنه لفلان، فهل يصح أن يروي عن فلان استنادا على هذا الكتاب الذي وجده من دون إجازة؟ وقد تعددت الكلمات والآراء في هذا البحث، والسر في اختلافهم هو أنه لا يوجد تحمل حسي للحديث، وأن الوجادة تدخل في دائرة الأمور الحدسية ولا تدخل في دائرة الأمور الحسية، والأمور الحدسية قد تختلف فيها الأنظام، فقد يطمئن شخص لوجادة معينة ولا يطمئن الشخص الآخر لهذه الوجادة لعدم وثوقه بالقرائن الدالة على أن هذا الكتاب للمؤلف الفلاني المعين. ومن هنا يتضح أن ما ذكر في هذا الوجه وهو أن عنوان الإجازة يتوقف على وهو أن عنوان الرواية يتوقف على تحقق الإجازة في غير محله، ومنه يعلم غرابة ما ادعاه الفاضل القطيفي من توقف الاجتهاد على الإجازة فضلا عن الرواية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الوجه الثاني الاستدلال بالرواية يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.